الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم، وأشرف كثيرا أن يكون معي ومعكم وضيفي وضيفكم على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور يحيى إسماعيل، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف وأمين عام جامعة علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم، نورنا فندم، كل عام وحضرتك بخير ودائما في أحسن صحة وأحسن حال،
وأنتم الصحة
والسلامة. الله يحفظك. طبعا دكتور يحيى، حضرتك احد رموز الدعوه الاسلاميه،
الله يكرمك،
احد قدامنا، ربنا يبارك في حضرتك، واحد رجال الازهر الشريف،
اكرمك.
ففي البدايه، كيف ترى دور الازهر حاليا وقديما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله بما هو اهله، واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الازهر الشريف حقيقه، وهذا ما ينبغي ان يعامل عليه، هو الوريث الشرعي لعمرو بن العاص في مصر. مصر لم تعرف الحرية، وبالمناسبة الحرية ليست التحلل،
تمام،
الحرية كما قال شيخنا وإمامنا الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر التونسي، الحرية هي حرية إبداء الرأي بلا خوف، ما يقول ربنا جل جلاله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، اعط رأيك. الحرية حرية إبداء رأي، وليست حرية تحلل. حرية التحلل هي منهج كما قال الأستاذ العقاد، المنهج الأدبي لحكم العسكر أيام الثورة الأولى لحسن، ها؟ إنما الحرية المنضبطة وهي حرية الرأي هي غاية من غايات الإسلام. فهذه الحرية اللي جعلت الإمام مالك رضي الله عنه الناس ما فقهوش، الناس بيتكلموا بنزوات وأهواء. عند الإمام مالك لو إن اتنين ماشيين في الطريق ووجد لقيطا، معروف اللقيط،
تمام،
فقال الاتنين دول واحد مسلم وواحد كافر، واحد نصراني وواحد مسلم، فقال المسلم عبدي، يعني اللقيط ده ابن امتي او ابن عبدي، وقال النصراني ابني. الاسلام يقول يذهب به الى النصراني
عشان نرقب
ليه؟ اثارة للحرية. العبودية انتقاص والعبودية انتكاس.
يا سلام.
الحرية مطلب من مطالب الاسلام، ولهذا يوم ان تغلل هذه الحرية الإسلام يتجاوز كثيرا في الأحكام ويتجاوز كثيرا في المتابعات والمساءلات. لهذا نقول بالإسلام عرفت مصر الحرية، تحررت من دولة الرومان كما سمعت ابني وزميلي والشيخ محمد عبده في
ده أحد تلاميذ حضرتك، كلنا تلاميذ حضرتك،
نعم، شيء أسعد به كثيرا،
يا ربنا يبارك في حضرتك.
الحرية مطلب من مطالب الإسلام. مصر لم تعرف طعمها إلا بحضور ودخول عمرو بن العاص. إما دخل عمرو بن العاص مصر، دخلها عن طلب أهل مصر، أهل مصر الذين كانوا أقباطا ثم صرنا كأقباط مسلمين ونصارى بالإسلام ونحن أقباط، وهم داخلين من عند الفرمة، وهم داخلين بعد العريش. لو حضرتك رحت هناك في القرية اسمها المساعيد،
نعم،
المساعيد دي الناس لما شافوا عمرو بن العاص قالوا كان داخل في المساء، قالوا المساء عيد، المساء عيد. هذا الإسلام احنا نسمع عن الإمام النسائي، للعلم هو شو اسمه النسائي زي ما بيقول كثير من العوام. الإمام النسائي هو من قرية اسمها نسا، هذه القرية أيام سيدنا عثمان، هي في شمال إيران يعني في الحدود عند، اما دخلوها الوقت ده كان الناس الفلاحين خارج القريه، زي ما انت عارف ان قبل التلفزيون وقبل النتات وقبل كان الفلاح عند الفجر يسرح،
تمام،
وبيجي مع الغروب،
صحيح،
لذلك شأن الفلاحه في اي مكان،
نعم.
الرجال كانوا في الحقول، جنود عثمان بن عفان دخلوا هذه القريه والرجال في الحقول، فتحوها بغير مدافعة، لأن اللي موجود مين؟
النساء.
النساء لما دخلوا ما جم الرجال قالوا لهم لا ما نعرفش ان ده دينكم، دينكم ان انتوا تدخلوا والرجال موجودون، انما تدخلوا احنا مش موجودين، ده مش ده الدين اللي نعرفه. كتبوا لسيدنا عثمان، امر عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه بان يخرج الجنود، وسميت القريه من يومها نسى، وحسوا انها كلها اسلمت لله رب العالمين. هذه الحريه، الاسلام ما جاء مستعمرا كما يقول بعض الجاهلين او بعض الحمخه، الاسلام جاء محررا عن طلب من اهل مصر. لما دخل الاسلام مصر، اما كما سمعت من ابني وزميلي الان الشيخ محمد عبده، بنيامين الاب بنيامين كان مهدد بالقتل وكان هربان في وادي النطرون 15 سنه، امنه عمرو بن العاص وخرج وجمع اليعاقبه والنصاطره وامنهم وانتخبوا بينهم فهذا الاسلام الذي اشرقت به وجه مصر وعرفت مكانها تحت الشمس كأمة ذات سيادة ومكانة، وظل الأمر يتوالى ويتتابع حتى جاء الأزهر الشريف، كان مسجد الفسطاط المعروف مسجد الفسطاط. فسطاط هذا اللي أقام فيها سيدنا عمرو بن العاص الخيمة، الفسطاط يعني الخيمة. أقام الخيمة في مصر القديمة هذه بجوار كنيسة مرجرجس، لما بعد أن عاهد القادة وعهد الجنود وبايعوه وهو مقيم، علم ان الذين زحفوا بعد ما عاهدوا وذهبوا الى الاسكندرية كاتبوا الروم، والروم كان عهد بهم زي ما قال كان ابو الحسن النادي وفضيلة الشيخ الازهر قالها، وما كانش يعني طلب ان يمد بمن يسند هذه العبارة. هي عبارة أبو الحسن الندوي، إن النصرانية لما دخلت أوروبا ترومت النصرانية ولم تتنصر أوروبا. فلما دخل عمرو بن العاص بايع وعاهد، ثم في كل أمة وفي كل جماعة فيهم العميل وفيهم الخسيس وفيهم النذل، فأخذوا من الإسلام عن عمرو بن العاص ان فترة الغفلة بتاعتهم فترات الصلاة، وعندهم زيادة ثقة في الناس وفي العهود، فكتبوا الروم ليرجعوا مرة ثانية بعد ان اطمأن عمرو بن العاص. كان معاه سيدنا عبادة بن الصامت وكان ارسله، فلما علم هو راجل عسكري، راجل
قيادي
عمرو وخالد عسكري، وشوف العظمة، الاسلام يعد العسكر لمهمة ويقول لهم ما تحكموش. كان ابو الاعلى المودود يقول كده، الجيش العسكر ما يصلحوش لحكمنا. ليه؟ لاننا نربيهم لاعدائنا. انت ما تربيش العسكري علشان يهدهد ويطبطب ويراضي ده ويسيس ده ويشوف ده
عشان يواجه.
شوف سيدنا عمر كان يقول ايه، اللهم املأ قلبي لهم للرعيه رحما واملأ قلوبهم مني رعبا للسياسه. ما يصلحش لها العسكري. العسكري نفذ الاوامر وتمام يا فندم، ده أمر مع عدونا، انت قوة لنا على عدونا، لهذا كما قال ابو الاعلى المودودي عليه رحمة الله ورضوانه، ان العسكر لا يصلحون للسياسة، لا يصلحون لحكمنا، لاننا نربيهم لاعدائنا. شوف بقى عمرو بن العاص، شوف بقى مكانته العسكرية، ما يصلحش للخلافة، انما دي مكانه يجيد هنا. لو حكم تبقى كارثة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، انك ضعيف، يعني ضعيف في حتى الناحية اللي انت تريدها. اما ولي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحصل اللي حصل، امر بفض الفسطاط، يعني الروم اللي انا عملت لهم وعملت لهم وعملت لهم الكذا اللي عملت لهم وعمل في ثورة غضبه، حكوا الفسطاط. والله ده ذكرها مين؟ الامام الطبري هذه الحكاية. انا بس ارجو ان اللي هينقل عني ينقل
بالنص،
يعني بالنص ما يقتطعش ولا يروح في داهية ان شاء الله. فقال سيدنا عمرو كقائد عسكري، والله لأجعلنها، يقصد الثغر، كبيت الزانية يأتيها الراغب من كل مكان. يعني أنا حصمتها لكم يا أولاد كذا، وتيجوا تضربونا من الخلف. ده إيه تصرف؟ إيه عسكري. وليس خليفة وليس سياسة. شوف الثورة ده، هي إن هم بيفكوا الفسطاط وجد حمامة باضت على الفسطاط، عسكري مشغول ومهموم بأن عدوه يطعنه من الخلف، اللي شغل باله إيه؟ حمامة باضت ونامت على بيضها. أم قال إيه عمرو بن العاص؟ أقروا لها الفسطاط حتى يفرخ بيضه.
مثلا
شوف قائد عسكري، شوف انت لو وزنت او حاكمت الفاظه الان على رفق هذا من غير ان تاخذها من عسكري ممكن ان انت تتلومه، انما من عسكري قاضي لابد ما تصدرش الا من عسكري. ومع هذا شغل باله حق حمامة في ان يفرخ بيضها، لان الرسول عليه الصلاة والسلام رباهم على ذلك، في كل كبد رطبة اجرى. الرسول عليه السلام وهو بيفتح في بعض الفتوحات بعد وجد حمامة تطير وتضرب بجناحيها في الارض وترتفع، قال من فجع هذه بوليدها الرحمة المهداة. حمامة عمالة تطير وتضرب، الصحابة كانوا رأوا بنسمها ايه الزغلول، وناس بجهاد والزغلول حلو اهو. من فجع هذه بوليدها اردوا اليها وليدها، كان لو غير النبي يقول ما تاخدوها معاها ولا ضير عليه، انما الرحمة المهداة تأبى عليه صلى الله عليه وسلم ان يأذن المسلم ان يطعم قطعة لحم صاحبته قلبها ملتاع الغرض. ده عمرو بن العاص، وده مسجد عمرو بن العاص الذي كان يدرس هذا ويقيم هذا، ومنه اشرقت نور الاسلام على افريقيا كلها. القرن الثالث ورث الازهر الشريف عمرو بن العاص ومهمة عمرو بن العاص، حتى حدثت الانتكاسة وجاء صلاح الدين الأيوبي وأوقف الدراسة فيه 50 عاما وحولها إلى مسجد الإمام الشافعي، ثم ردت مرة ثانية الأزهر. فالأزهر الشريف، حقيقة الأزهر الشريف أنه وريث النبوة. أي إنسان ينتقص من هذا الأزهر الشريف أو يغدر به أو يحتال عليه أو يسترزق منه أو يجعله مطية لأغراضه الدنيئة، الأزهر الشريف كما قال علماؤنا هو على وفق المسجد النبوي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، الأزهر الشريف ينفي خبثها. الأزهر الشريف وريث عمرو بن العاص، وريث مسجد عمرو بن العاص. ولهذا الجماعات لم تنشأ الجماعات وتظهر إلا يوم أن حوصر الأزهر الشريف، فخرج علماء الأزهر العمليين، العلماء العاملين خرجوا من الأزهر بعد أن قوقعوا الأزهر في دائرة الناحية العلمية، خرج علماء وأسسوا الجماعات.
طيب دكتور خليني أسأل حضرك بعد إذن حضرك، يعني الأزهر كلمة هبة لا شك ولا زال،
ولا يزال إن شاء الله،
إن شاء الله. ولكن اسمح لي، يعني الدور بعض العلماء هو اللي خلى المهابة اللي موجودة دلوقتي خفتت إلى حد ما، كيف ترى يمكن أو إمكانية مدى إمكانية عودة الدور الأزهر كما كان من قبل؟
في لقاء كان عندكم هنا وذكرت هذه، الأستاذ أو الدكتور عبد الحميد سعيد كان رئيس جمعية الشبان المسلمين،
تمام،
بعد طلعة حرب عليه رحمة الله اللي أسس شبان المسلمين مع حسن البنا، كان قصي محب الدين الخطيب، ثم طلعت حرب ثم عبد الحميد سعيد. الأستاذ عبد الحميد سعيد يقول الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف الأسبق في كتاب لا حياة في الأزهر، والناشر كان مكتبة وهبة، بيقول وأنا وزير اللي هو الدكتور البهي، جاءني الأستاذ الدكتور عبد الحميد سعيد ومعه رجل آخر وقال لي وهما يبكيان، نحن نطالب باسم الديمقراطية أن تعامل الأغلبية بمثل ما تعامل به الأقلية. قال له إذا الشيخ بتقول إيه؟ قال له يا سيدي أنتوا يعني أموال الكنائس أوقاف الكنائس لم يأتي أحد تجاهها، أوقاف الأزهر أممت، إحنا عايزين الأوقاف. يقولوا سيدنا الشيخ زاهد الكوثري كان نائب المشيخة الإسلامية ثم كان هنا عضو هيئة كبار العلماء عليه رحمة الله، إن الوقف ميزانية الإسلام، وبعبارة أخرى الوقف كرش الإسلام، الميزانية بتاع الإسلام كرش الإسلام الوقف. بهذا الوقف القصر العيني، الإمام بدر الدين العيني حفيد لبني القصر العيني وسماه باسم جده، مستشفى دمرداش كانت اسمها الأنسة ولا فاطمة دمرداش بنت الخديوي إسماعيل ولا من موقفها بنت هذه المستشفى. بالوقف بيتحرر العالم من سلطة الدولة الغاشمة، أو لأن الدولة سيطرة، والسيطرة زي ما قال أحد المحامين أو الأستاذ عبد المجد الأستاذ عبد المجد ما بيقول يعني سلطة مطلقة بغي مطلق، كذلك فلهذا العالم ينبغي أن يكون حر الإرادة حر الرأي. أنت كيف أكون حر الرأي وحر الإرادة وأنا أنتظر العلاوة أو أنتظر إعارة أو أنتظر رضا صاحب السمو أو لابد أن ترد الأوقاف إلى الأزهر أولا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لابد أن هيئة كبار العلماء، العلماء اللي يطلعوها ما تجيش بقرارات فوقية. سيدنا الشيخ محمد الخضر حسين لما رقي لعضو هيئة كبار العلماء وأخذ هذه العضوية كان لابد أن يعد بحثا، فعد بحثا مشهورا القياس في اللغة. اللغة دلوقتي للبعض اللي بيجعلوا اللغة العربية هي مادة المسخرة وقلة الأدب وألف ليلة وليلة وأدب
المسلسلات
لا وألف ليلة وليلة اللي فيها هات شيء ومش شيء وقلة الوقعة وهذه الأزهر هو الذي العلماء يرد إليهم الحق أن كل هيئة كل جماعة من القاعدة، لأن دلوقتي القمم كثير من قمم الكليات كلها والجامعات من 30-40 سنة يفرزها أمن الدولة.
تمام.
هتعمل الانتخابات في الأعم الأغلب، اللي كان موجود هو اللي هيجي لأن اللي بيجيبوا فيه قاعدة فاسدة تحت.
تمام.
لابد أن تهيئ أن يرد إلى يعطى الأزهر حقه في العمل أولا، في النشاط أولا. ترفع الإيد عن المساجد يا أخي، الوقف يدير مهمة الوقف يدير أموال مش بيدير فكر. وزارة الأوقاف مهمتها إدارة أموال، إدارة شؤون الإنفاق على المساجد من أوقافها، إنما ما كل ولا تقل. ده مش مهمة وزارة أوقاف أبدا.
تمام.
كان سيدنا الشيخ عليه رحمة الله الشيخ حسن أيوب كان بيسماه وزارة الأوجاع. ما يبقى مهمة قل ولا تقل، يعني أنت بتحول العالم إلى موظف في الدولة، خادم في الدولة. وده ألمني كثيرا. أنا لما جيت مصر حضرتك كنت يوم الأربعاء عزلنا أنا راجل عزلت من جامعة الأزهر لأني قلت الخلع المصري صناعة أمريكية، ولا زلت أقوله وأحذر الناس منه. تمام. لأنه يؤدي إلى الزنا. انا بعد ما خدت براءه خدت سنه سجن ماشي، واعيد الاجراءات، رايح اجيب الاوراق قالوا ان انا معزول. امنا معايا شهاده الدكتوراه، انا على الاقل الحمد لله رب العالمين فخرا لي ان على الاقل 10 من تلامذتي كانوا عمداء كليات.
تمام.
اروح لموظف صغير وبقول لوزير الداخليه هذا الحقير، يقول لي اقلع عمتك لان ما دام معزول من الجامعه. يا ابني كذا، وقلت له ابني كذا وابني 60 كذا دكتوراه، يقول لي ولو. قلت له طب لو عمة سودة، اقصد مش عمة سودة.
أيوة.
ممكن تكون شيعية ممكن. وعجبني كانت اخت فاضلة جميانة واقفة معتزة بدينها فذكرت يا ابني كذا، يقول لي لا لازم هتقلع. كان كتب الاوراق وكذا، ولو كان الاوراق ما اتكتبتش وخرجت كان هتعمل كذا. خلعوني العمامة اول مرة منذ ان لبست العمامة وأنا في أنا لابس العمامة من أولى إعدادي. الحالة الوحيدة، البطاقة الوحيدة اللي طلعت بغير عمامة وأنا في الإعدادية. بعد كده والله كل البطاقات ممكن أجيبها بالعمامة. جبت لهم الباسبور من دولة بحمل العمامة. الواد السافر يقول لي لازم تقلع العمامة. طب قول لي بالله عليك إيه اللي وصلنا لكده؟ إن كل صاحب منصب في الأزهر وجد إن المنصب ده غنيمة له. ليه؟ لأن بوظيفة وبقرار أو ب باسمها إدلهيا تقرير جابوا من أمن الدولة، ولهذا أقول أمن الدولة لا يزال يعبث في البلد وبكرامة البلد. وما لم الدولة إذا كانت تريد كرامة لنفسها لابد أن ترد إلى علماء الشرع اعتبارهم. علماء الشرع هم الميزان، هم الرمانة، هم المؤشر. العلماء الشرع ورثة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فأخذوه بحظ وافق. رد إلى العالم اعتباره، مش معنى أنه هو لا يكون عالما إلا إذا كان بوظيفة في الدولة. ده كلام فاضي وقلة أدب. العالم خد درجة عالمية، العالمية كانوا بيدوها من العالية من الله صانس، دلوقتي بقت التخصص ماجستير. ينبغي أن يوضع يعني يعطى حقه.
صحيح.
سواء كان خادم في الحكومة ولا خارج الحكومة.
نعم.
كيف أولا نمرة واحد ترد الأوقاف، نمرة اثنين يرد الاعتبار، نمرة ثلاثة تعرف وزارة الأوقاف مهمتها ووزارات الأوقاف في العالم كله، نمرة أربعة ده أمر بقى يتعلق بالعالم نفسه، انه يعرف مكانته يقاوم هذا الضعف ما يستسلمش.
نعم.
يقاوم ضعفه. لذا تمنيت على اخواننا في الائتلافات الذين اجتمعت بهم ونزلوا على هذا الاقتراح، تكون مطالبنا مطالب لديننا، ودعوا امور الدنيا لغيركم يطالب لكم بها.
جميل.
نعم، لاننا ورثة محمد نريد ان الناس يشوفوا العالم يقولوا ده وريث محمد. اللي عايز يروح لرسول الله اروح له منين؟ مش هروح للضابط، هروح للعالم. بس العالم الصادق،
نعم،
العالم المجاهد، العالم المخلص. احنا لابد فيه مناهج بعد كده، لابد من احنا بنفكر الان في الجبهة لانشاء اكاديمية اسمها اكاديمية علوم القرآن الكريم. هي كلها وضع جديد ان شاء الله، لعلها تصل من قطع من امر الازهر. نعم. ان شاء الله.
كيف ترى دور الازهر في الانتخابات القادمة؟
الانتخابات شهادات الانتخاب، ولهذا انا كنت اتمنى ان محدش يزكي نفسه.
تمام.
محدش يقدم نفسه. اللي بيقدم نفسه المنصب ربنا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكله الى امره. الرسول عليه السلام قال لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن أتتك على غير طلب منك أعنت عليها. إخواننا هم وفي أعضاء من مجمع البحوث زملاء لنا، وكنا في مكة وكان أحد الناس وكان على خلق ودرجة، جاءنا كان الدكتور حامد ومعاه، فقالوا لنا واحد شيخ معروف كتب لحسن مبارك يقول له أرجو أن تنيلني ما بقى الأيام التي بقيت من عمري شرف رئاسة جماعة الأزهر. طب خدمة هو فوق ذلك، شوف عمل إيه، أحل الحلال، أحل الحرام وحرم الحلال وكان ما كان من أمره. إحنا العالم أو في الانتخاب المطلب الأول، وده طبعا أمر عسير دلوقتي، محدش يزكي نفسه، دعي الناس هي التي تقدمك، دعي الناس هي التي تفرض عليك المركب اللي هتغرق بيدوروا على اللي عنده شهادة السواق، اللي عنده خبرة، اللي بيقدم نفسه بيزكي نفسه بنقول له من الاول اهو هتقع. هتقع لان المغريات كتيره جدا والاهواء ما اكثرها والمزالق لا حصر لها. كنا نود ان الامر يختصر على الهيئات الجمعيات الجماعات تختار من بينها من تثق فيه او يغلب عليها حسن الظن فيه وتقدمه للناس. ما فيش حد اسمه ما تسمح لواحد ان يصرف على الدعاية نص مليون هو مغفل، لو نجح هيسكت؟ مش عايز يجيب النص مليون؟ هيجيبها ازاي؟ هيجيبها ازاي؟ وبعدين انت منع التبرعات ماشي؟
تمام.
طب يبقى اللي هيطبخ على نص مليون ده واخدها بيزنس، فاحنا بنعيد الكرة مرة ثانية. لهذا كنت اتمنى، اما وان يعني سددوا وقاربوا كما قال صلى الله عليه وسلم وليس يعني
جميل.
فينبغي نمرة واحد في الانتخابات، الأمر الأول أن يكون كذا. طب ما فيش والناس تقدمت، طلب مني بعض أخواني وزملائي وتلامذتي الذين تقدموا للانتخابات من ائتلافات الأزهر، قلت لهم رأيي قبل أن نأخذ فيه قرارا في الجبهة إن العالم يظل بمنأى عن هذه المطامع، وإذا كان كذلك ستكون لكلماته هي المرجحة.
نعم.
إن العالم عليه أن يعمل في الناس كما عمل رسول كما كان صلى الله عليه وسلم يعمل وكما كان الصحابة يعملون. يعمل في الناس، أنصح الناس بعد ذلك وأقول لهم استشيروا علماءكم. حتى لا تصدروا عن أهوائكم، لأن إذا صدر عن هوى دخل في حيز من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله. إذا لابد أن أستشير، ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فعلى العالم يعني في الأصل الذي أحبه لنفسي أنه ما يبعد عن هذا المعترك الآن، يبعد عن هذا المعترك بنفسه، إنما يكون هو الحكم الفيصل بينه وبين الناس حينما يسألونه، ولا يجيب على الملأ، إنما يقول أختار لك كذا.
تمام.
بهذا تبدأ الأمور ترجع السهم إلى باريها.
تمام.
والخطوط تتجمع في أيدي لاعبيها، إنما يترك الأمر للهوى وكل واحد يختار. الآن الآفة، الآن كل واحد دولة بنفسه. ودي اللي قلنا الشيخنا قالها امبارح، الشح الهوى المتبع.
جميل. ناخذ اتصال ورجع بعد. السلام عليكم أبو حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
الله يحفظك.
أسأل الله أن يعفو عنكم.
اللهم آمين.
أمين يا رب. الدكتور يحيى إسماعيل أسأل الله أن ينير قلبه بالإيمان وأن يحفظ عليه الدين إن شاء الله.
أنا وأنت إن شاء الله.
رأيته قبل ذلك في قناتكم الطيبة.
نعم.
وأراه الآن أسأل الله أن يعفو عنه وأن يرضى عنه. والله إنه قد أنار بيتي. وأسأل الله العظيم أن ينير قلبه بالإيمان دائما.
أنا وأنت إن شاء الله. شكر الله لك.
بس أنا لي عنده طلب الابن من الأب.
تفضل. تفضل.
لو سمح لي يعني.
نعم.
ألا يترك مصر ويخرج.
نعم.
فإن خرج أمثاله اللآلئ هذه اللآلئ عندما نعم. تخرج من مصر وتذهب خارجها يعني أكيد لن يجد في أي دولة ما يجده في مصر، فهذا تراب الأرض الذي أعتقد بل أتيقن أنه يحبه.
نعم.
وطبعا إن مشى منها أمثال سيادتكم يعني ومشايخنا العظام فمن لنا.
نعم.
احنا نعيش بالله يعني الحمد لله رب العالمين ونتقوى بكم على هذه الحياة القاسية
من ان شاء الله لن ندعها
وكذا.
نعم.
لن ندعها انما يعني سندخل ونخرج
ونحن معك.
الله يكرمك.
لا 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 ونحن معك وان شاء الله ولن نترك ان شاء الله. وان كان واحد من هؤلاء الغوغاء يعني زعل سيادتك فمعلش يعني احتسب الاجر عند ربنا وتظل معنا ان شاء الله.
ان شاء الله. لا انا مش هسيبها عشان كده، لا انا بقول الكلام ده عشان ابين الجرم اللي بترتكبه المؤسسة كلها.
جميل.
حينما تفرط في عمامة، العمامة هذه رمز.
نعم.
يعني الشيخ زي ما قلت في المحكمة والقاضي ما فهمهاش. بيقول له رمز، الرمز يعني شيء يشير ولا ينطق.
صحيح.
ها؟ فدي رمز اختارتها الدولة العثمانية أن تكون الطربوش أحمر معلم الجهاد واللفافة اللي هو معلم السلام.
نعم.
فده شعار أمة، شعار دولة. إذا فرطت الدولة فيها بقول إن العلماء الوحي العلماء هم الذين أوجدوا الدولة، النبوة اللي أوجدت الدولة مش الدولة اللي أوجدت النبوة.
نعم.
لا كرامة لدولة ولا لنظام إذا أهين فيه عالم. وبقول الكلام ده أرجو إن أسمع رد من فضيلة شيخ الأزهر، من فضيلة وزير الأوقاف، من وزير الداخلية. شيخ أزهر علماء، شيخ أزهر أزهريين، وده أمانة في أعناقنا، احنا بنحافظ على شرفهم، فينبغي ان احنا نسمع ردا منهم ان شاء
نعم.
الله
معنا نعم. الدكتور محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل دكتور.
السلام عليكم يا شيخنا الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة،
سلمكم الله
ونورت مصر كلها،
جزاكم الله خير،
وربنا ينفع بيك الأمة الإسلامية عن بطرة أبيها.
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله يا شيخنا كنت عايز نقطتين اثنين. النقطة الأولى عايز حضرتك يعني تبين للناس ان الانسان مخلوق فطر على العبادة، فإن لم يعبد خالقه يستعبد لطواغيت الأرض. بنمرة واحد، هذا المخلوق يستعبد من خلال أمر تشريعي، يعني إذا تبع شريعة ربنا يبقى عبد لله، إذا ما تبعش شريعة ربنا يبقى يتبع شرائع الطواغيت.
نعم.
دي النمرة واحد.
نعم.
النقطة الثانية مسألة الطريقة الربانية في اختيار الحاكم. والله اللي نعرفه ان الديمقراطية دي طبعا شرعة القوانين الوضعية، دي مش الطريقة الربانية. الطريقة الربانية اللي هي الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال أوفوا بيعات الأول في الأول. فوالله في مجموعة من الناس اجتمعت على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وبيعات وبيعة شرعية على أساس يكون إمام للمسلمين في مصر وما حولها. أما مسألة الخلافة الإسلامية العظمى دي بترجع بقى لإيه؟ مسائل أخرى وضوابط يعني الضوابط على مستوى العالم، قرشية الإمام والحاجات دي كلها. فعايز حضرتك برضو تكلمنا عن شرعية البيعة. شرائط البيعة وهي دي الطريقة الأسهل لانتقال الحاكم، وفيها مزايا كثيرة جدا لأنها بتدي يعني بتدي شرعية فورية.
نعم.
الحاكم بيستلم الحكم وبيصبح حاكم بمجرد عقد للبيع، مش محتاج انتخابات واختلافات والحاجات دي كلها. وبعدين الحمد لله الشيخ حازم ربنا يبارك فيه يعني في قلب الميدان كل الناس وكل الجماهير هتفت، الشعب يريد حازم ابو اسماعيل، الناس هتفت بيعناك في الميدان وفي صلاه العيد حتى بعد صلاه العيد. فعايز راي حضرتك في الكلام ده من الناحيه الشرعيه. ربنا يبارك في حضرتك
وحضرتك دكتور محمود. معنا الاستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالكم يا أخي؟
الله يحفظك يا أخي.
أحب أوصل سلامي للشيخ يحيى إسماعيل، وأنا والله أول مرة شاهده يعني. سبحان الله، محبة مع إني أول مرة أشوفه النهاردة والله، بس يعني سبحان الله ربنا ألقى محبته في قلبي يعني.
شكر الله لك. كان نفسي أشوفك في الآخر عشان أحبك.
جزاك الله عنا خير.
الله يحفظك يا أخي.
الشيخ يحيى، أستاذن حضرتك دلوقتي ما يقدرش الواحد يعني هو يطلع يقول انا اهل للمنصب ده او
للقيادة، نفسه نعم
ما يقدرش يزكي نفسه. لكن في بعض الناس اللي احنا نثق فيهم ونعرفهم كويسين بتيجي انت تزكيهم برضو بيعتذر، هل يعني دي النقطة كان فيها، هل يحق له انه يعتذر حتى ان كان هو يعني بالاجماع يعني ان احنا شايفين الراجل ده كويس، الراجل ده كده، هو نفسه يقول لك لا انا مش محتاج ان انا اكون منصب قيادي. طب انت ما ينفعش غيرك، او احنا شايفينك احنا ذكناك، انت ما طلبتش حاجه، فايه الحكم هنا يا شيخ؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. اخونا الدكتور محمود كان باول امر بيتكلم فيه خطوره العباده، وان الانسان لابد ان يكون عنده هدف في عباده المولى سبحانه وتعالى، لان الناحيه الثانيه هيستعبدوا الناس.
الاستاذ محمود، مفهوم العبادة هي الناس بتظن ان العبادة هي الطاعة، وهذا خطأ. العبادة ليست الطاعة، لانك قد تطيع وانت كاره. العبادة زي ما قال الامام ابن تيمية فعلا ونقلها عن الائمة، وهو احد الائمة المجددين منذ القرن السابع، العبادة جماع امرين، نهاية الخضوع والذل مع نهاية الحب والشوق.
تمام.
اغلب ديننا، والكلام ده هتجده في مدارج السالكين، وهتجده في مجموع الفتاوى، وهتجده في الصراط المستقيم، وهتجده في اغاثة اللهفان، اغلب ديننا قرة عين وشوق قلب واطمئنان نفس. لهذا ربنا جل جلاله يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذا المعنى احنا غفلنا عنه، هذا المعنى جف في قلوبنا، ولهذا عجزنا ان نوصل حقيقة العبادة للناس، فأفهمناهم ان العبادة يعني الخضوع والطاعة. ده كلام يقلل التلامذة في المراحل الاولى. العبادة غاية الخضوع، غاية الخضوع والذل مع نهاية الحب والشوق. انت
عن... لا تفضل فيه.
ها؟ لهذا الولد الشاعر كان بيقول ايه، محب خالص ووصل يعني وبقى يعني سلطنة خالص، أن لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أحب أوصافي. فالعبادة، أنت شايف لمؤاخذة الواد اللي كانوا بيشربوا الخمرة في الجزمة بتاعتها، هذه معنى مش كده، جزمة الرقاصة، ما هي دي العبادة. الفيلم اللي طلع مع بوت الجماهير، ما هي دي العبادة.
وإذا نظيته باسمها فإن سميعه.
نعم. ما هي دي عبادة. ما أكاد إذا ما دخلت صلاة لأذل أربعا صليت أم ثمانية، ما هي دي العبادة. فالعبادة لابد أن يكون فيها مع الخضوع حب، إذا ما كانش فيه حب يبقى الخضوع قنوط، خضوع عن يأس، وده اللي بيسموه الجبرية، ومش الجبرية، وهلما سحبا وجرا وشد. لو العلاقة علاقة حب فقط يبقى غرور، ما في الجبات غير الله، و لا ادري الله هو ما القى نفسه في البحر، بيقول له طب تعوم، قال له لا اغتبك عني كانك انا وشغل الجنان ده. فالحب وحده غرور. استاذنا وزميلنا الدكتور محمود خفاجه دخل، كان بيصلي مره الظهر، فواحد جاي طينا خالص، كانوا في الشرقيه، ما كنتش اعرف ان في الشرقيه ناس بتسكر، بيقول وان احنا بنقول صلاه على الله في الحمد، وده جاي من على الغرزه طينا، قال لك الحمد يا حلو.
لا حول ولا
قوه الا بالله. حب بس حب غير منضبط. ولهذا الامام ابن تيميه رضي الله عنه يقول ايه، من ضل من عبادنا فهو من عامة اليهود، ومن ضل من علمائنا فهو من أحبار اليهود. لهذا كان صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد، وهو بيقول في إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة اللي جمعت الاثنين. في ناس بيوغلوا في معنى الخضوع فقط، يجي لهم يأس وقنوط، لأن ما فيش طعم حب،
مفيش روح،
مفيش روح. لا فيه روح بس روح مكبوتة. سيدنا سفيان الثوري لعل أخانا يعلمه والكثيرون يعلمون، أحد أعلام السنة النبوية، قرين يعتبر السابق الإمام مالك، لأنه كان إمام العراق، متوفى 169، إمام مالك 179، يعني أكبر من إمام مالك، وكان له مسند في 200,000 حديث، وكان له تفسير، وكان وكان وكان. مرض فذهب شيخه حماد بن أبي سلمة يزوره، أم سيدنا سفيان بيقول له ترى، شوف الأدب، ترى أن الله يغفر لي. أم سيدنا حماد قال له إيه؟ والله لو خيرته أن يحاسبني أبي أو يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي. لديه علاقة الحب، لأن أصل ربي لما يغفر مش هيمسكها ذلة علي، إنما أبويا لما هيغفر هيزلني بها قدام مراته، قدام ولاده اللي من مراته التانية. إنما لو خيرته أدي معنى الحب. فالعبادة جماع أمرين. لهذا قال الإمام ابن تيمية إن لله في كل لحظة، وده بنقولها للعامة كلهم، وده مسؤولية الأمة مش مسؤولية النخبة، لله في كل لحظة عبودية خاصة بهذه اللحظة لابد، وهيحاسبنا عليها، لأن ربنا جل جلاله قال لنا أفحسبتم أنما خلقناكم
عبث.
يبقى اللي بيقول إيه وجع الدماغ ده، وجع هو خلقنا لكده. لهذا اللي بيمسح هذا كله، إما بقول له اهدنا الصراط المستقيم، يبقى اهدنا الصراط المستقيم بتمسح هذا كله. يبقى لله في كل لحظة أمر بها في اختبار، في عبودية خاصة، في امتحان. من هذه الامتحانات ما أخش لجنة الانتخاب، أنا بقول لك احذر أن تنتخب عصبية، لأن ربنا كما ذكرت لك قول الله رب العالمين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. عملت غلط، اللي انت عملته الغلط ده لو صوتك ده كان ممكن ينجح، وهو ده رجل الموقف، ما جاش، جاي كوارث، انت هتتحاسب عليها يوم القيامة. عملت صح مجاملة وجه وخد رشاوى، انت شريك له، وجه وشهد زور، انت شريك له، وجه وباع واشترى وخصخص وتنيل انت شريك ليه؟
ده اذا كان عارف ان هو هيكون بهذه الطريقة،
من غير ما يكون عارف. اذا كان اختاره مجاملة او محاباة او عصبية
ولا يستحق لهذا المكان،
ماليش دعوه بيستحق، ما ينتخب، لابد ان يخرج من حظ نفسه. يستشير الناس، اروح ادي لمين علشان لما اجي القى الله رب العالمين ما يقوليش ان انا عبدت الهوى.
تمام،
اقول له يا رب انا سالت فلان الخبير، سالت فلان الامين، سالت فلان الشيخ اللي حفظ القران، بس ما يروحش الشيخ كان في لجنه السياسات وبعديله، زي الولد اللي كان تلميذي وخرج يقول ان هو احمد عز كان بيعلمه دينه وهو خريج اصول الدين وكان مقرر اسره من اسر الاخوان المسلمين. الولد ده بعمته وجاب في مجله المصور وقال انا بتعلم دين عند احمد عز بيعلمني دين. في هنا حاجه اسمها واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني انت اسمع من ده واسمع من ده وروح اقعد بينك وبين ربنا يا ربي مين الصادق. ربنا يقول لك اللي بيقولوا عليه ارهابي ده او متطرف ده، اللي بيقول عليه ده اللي هو مقفل او كذا، هو قلبك اللي هيدلك، لابد ان تستشير، فان لم تفعل ستذهب في حظ نفسك. الامام الذهبي رضي الله عنه وارضاه، وده زميل مين؟ ابن تيميه وابن كثير والامام المزي. انت زهقت؟
نعم اتفضل. لا لا زي الله يحفظك.
الامام الذهبي بيتكلم على ناس من الافذاذ في كتابه تاريخ الاسلام، فبيتكلم على مختار الثقفي، وده كان راجل حافظ للقرآن وراجل شجاع وراجل، وبعدين الآخر قال إيه؟ ذهب في حظ نفسه. أخطر حاجة أن الإنسان يموت في حظ نفسه، في حظ نفسه يبعث على هوى نفسه.
نعم
معانا؟ يبقى ويعيش الرجل على ما يموت الرجل على ما مات عليه ويبعث على ما مات عليه. يبقى إذن يموت الرجل على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فلم بغي أن تستشير مرة واثنين وثلاثة لأنك ستسأل. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب وخد بالك ما قالش وكتبنا. القلم شغال
فعل مضارع
ونكتبه ما قدمه والآثار المترتبة على ذلك. ولهذا بنقول للسيدة اللي تيجي تفتن بالفن ولا تفتن بكذا بنقول لك وآثارهم ليحملوا أوزارهم. يعني احنا مش فاكرين عليها والله وعلى غيرك. الوادي اللي قال قدر أحمق الخطى إن كان مات على ذلك مات كافرا لأن القدر هو الله والله ليس بالأحمق. قدر أحمق أنت ما من تسمي
لا لا معك
مش متجيل لا
مركب.
قدر أحمق الخطى سحقت هامته خطى إن مات على ذلك مات كافرا القدر هو الله رب العالمين. فبنقول اللي بتحب الشهرة واللي بتحب الشهرة وكذا ربنا جل جلاله يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. بس ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هو الفن فيها علم؟
لا.
البنت مش كانت بتقول للهالك المخلوع ده يلا يا ريس بطلت احبك ما تحبنيش؟ والفن ده له عيون عايش من غير قانون؟ لان بغير علم اضله بغير علم قدام الريس. الفن انت ما مش حافظ ده ولا ما سمعتهاش؟ الفن ده له عيون عايش بدون قانون او لسه عايش بدون قانون ومفتونين بيه ويقولوا الابداع ان انت ما ترتبطش باي ضابط او اي قانون. لهذا بنقول ان ربنا ما بيقول ليحملوا اوزارهم كاملة الفنانين والفنانات الاحياء منهم والاموات ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني بالهوى وبالفن. كذلك اللي صحح او حط علامة أو دخل عصبية أو دخل هوى أو دخل هذا يوم القيامة مش بيحمل وزره. الأجيال اللي تعذبت بالقوانين مش كان في واد مجرم بيقول اقتلوهم كان شباب وقال اقتلوهم بالنار وضرب من داخلية اقتلوهم كل اللي جابوه مش مشاركون له إن شاء الله في نار جهنم ما لم يعتذر ويتوب ويستسمح الناس ويرد الحقوق إلى أهلها. فاللي بيعطي صوت ينبغي ألا يعطيه قبل أن يستشير حتى لا يكون صادرا عن هوى نفسه.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام في حد خير منه؟
نعم.
كان يشاور حتى في طعام بيته. ليه بيشاور في طعام بيته؟ عشان الضيف اللي هيجي ويلاقي طعام هو ما بيحبوش يبقى النبي لم يكن هو السبب.
نعم.
إنما الصورة هي التي كانت السبب. فالصوت هم بيقولوا الصوت أمانة ده صوتك ده أمر بالمعروف ده صوتك فريضة وأداؤه أمانة. والأمة كان سيد قطب الله رحمه يقول كده العبيد هم الذين يصنعون الطغاة اللي انتوا بتسقفوا لهم دلوقتي انتوا اللي صنعتوهم بأصواتكم بالأمس. فالأمة هي المسؤولة والأمة هي الأصل إن الأمة اللي هتجيبهم. فما يقولوش بقى سلفية وإخوان لأن الأمة السلفية بيقدموا نفسهم الإخوان بيقدموا نفسهم العلمانيين بيقدموا نفسهم. انتوا يا شعب هتقولوا هتختاروا مين؟ اختياركم هو اللي هيرجح وهو اللي هيفرض وهو اللي هيرجح ان شاء الله.
جميل. نعم. معنا اتصال بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
سلم على الدكتور يحيى.
اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لينا بس عند حضرتك سؤال.
نعم.
لينا عند حضرتك سؤال.
اتفضل.
احنا بنقول متى يعتدل الازهر؟
متى ايه؟
متى يعتدل الازهر؟
يعتدل
والعلماء العاملين مطرودين من مصر. امثال حضرتك امثال الدكتور الكردان امثال الدكتور وجد غنيم امثال الدكتور عمر عبد الكافي واللي بيحتمل في الصدارة حاليا دلوقتي مثلا صوف القبور
عمر عبد الرحمن نسيته ليه؟
والدكتور عمر عبد الرحمن
نسيته ليه؟ نعم
وكثير على مثال على ذلك كثيرة.
نعم.
واللي بيحتل الصدارة الوقت الموجود على الساحة صوف القبور اللي هو في الإفتاء
لا بلاش ذكر أسماء الله يكرمك
صحيح
أحسن هترمي الكلمة وتمشي والتاني هلاقي هلا القضب.
السلام عليكم. الاتصال موجود أستاذ عادل. السلام عليكم. طب نوصل. طب شيخنا كان برضو
اتفضل بقيت الاسئله اللي
ما انا كنت
امام
بالظبط. لا في كمان سؤال اخونا يمكن هننط اتصال الدكتور محمود ونروح لمحمد انه متعلق بموضوع الانتخابات كما كنت حضرتك بتتكلم. بيقول لو في واحد بنثق فيه هو اللي رافض يتقدم لهذا المنصب
ينبغي ان تكون هناك يعني مداولات ومدارسات
تمام
وتشركه في الراي حتى يقبل عن قناعه. إن لم يقبل هو فلا تكرهه، لأنك لو أكرهته لن تستفيد منه، والآخر يقول لك من قلت لك أنا منفعش. فهنا بقى الرسول عليه الصلاة والسلام خد الحديث سدده وقاربه، ثم ابحث عن الأمثل فالأمثل الأمة ولادة، والله الأمة ولادة. يعني بالنسبة لأخينا اللي بيقول القرشية كهذه يعني مرحلة متقدمة ما تبحث فيها الآن.
تمام.
أنت الآن في مرحلة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. أنت ما أنتش في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، مع أن الأمة لو صدقت التوجه إلى التابعين والله تستفيد. إن الأمة حرمت من الاتصال بجذورها من أمد طويل. يعني النهاردة أو امبارح يمكن النهاردة بعض الشباب كانوا عن الإخوة، فبقول لهم يعني التابعين واضعين برامج سياسية ما ليس لها نظير، لكن لأن إحنا الأجواف حشيت وملئت بأطعمة البهائم مش بأطعمة الإنسان، فمش هتفرز إلا الخبيث الآن. فالأمثل ودرء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهم. كان عمرو بن شرحيل الشعبي ده أحد كبار التابعين، ده رأس 600 صحابي، روى عن 40 صحابي. وخدوا بالكم اوعوا تفتكروا زي ما الناس بتقول لكم تابعين وصحابة يعني كنظمة وعبوس وجه وتكشيرة جبين. صحيح. والله ده الظرف كله الظرف. كان عمرو بن شرحيل كان القاضي بتاع سيدنا سليمان بن عبد الملك أظن، وبعدين واحد له سؤال قال له روح لعامر. القاضي هنا غير القاضي هنا دلوقتي، القاضي هناك مجتهد، القاضي هنا منفذ عنده جدوله بينفذه، وحبس وجوبي حبس مش عارف ايه يعني في العام الأغلب يعني. بيقول له روح لعامر، فراح لعامر، عامر كان خلص الجلسة ومراته جاية فقعد رح منه على المنصة بتكلمه. الراجل داخل بيقول أيكم عامر الشعبي؟ فعامر من زي قال له هذا يعني هعمل ايه؟ شوف سيدنا عامر كان يقول ايه الشعبي؟ نعم الشيء الغوغاء اللي انت بتستخف بيه واللي بيستخف بيه السلمي وغيره هتروح في دهية بسببه، لان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. اللي يحط لي حاجات اسمها نصوص حاكمة
مبادئ فوق الدستوري،
طب ولازم تقعد الدستور، ما نروح بقى، ما نروح ونسيبه بقى، يبقى احنا اغنام في ايده، هو حر فينا يفعل ما يشاء، زي ما قالها زمان قد بلينا بامام يذكر الله سبح ذكر الله وسبح. فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح، هم عايزين كده. فالاستخفاف بالغوغاء اللي انتم بتعتبروهم غوغاء عمليا هذه مزلة ومضلة. فبيقول يا سيدنا عامر نعم الشيء الغوغاء، الغوغاء اللي مش عاجبينكم دول يسدون السيل، لو كارثة جاية، لو السد انكسر، لو السيل هجم، هتروح تقول المثقفين يجم؟
لا،
اللي بيسموهم ايه
النخبة
النخبة والله اللي بيسموهم نخبة دول الصفوة اتنفخوا بكلمة صفوة، اول ناس هتفر امه. فقال نعم الشيء الغواء يعني اللي انتم بتستخفوا بهم وبتعملوا لهم وبتلعبوا عليهم دول، وقت ما تحبون ان اعطوا منها رضوا هاتوا الاستفتاء، وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون. قال لهم نعم الشيء الغواء يسدون السيل ويطفئون الحريق ويشغبون على امراء السوق.
يا
الى هذا انا قلت للأئمة افقهوا مثل هذا، ما تنزلوش في المعمعة، انما رب الناس اللي يدفع عن الامة وعنكم. السؤال ارجع له تاني،
احنا بنتكلم عن الذي يرفض قبول،
اللي يرفض خلاص نشوف غيره.
تمام.
انما نحاول ان احنا ننزل يعني نتفق معاها على مبدا انه ننزل كلنا على راي الاغلبيه، وراي الاغلبيه ده امر شرعي. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول لسيدنا ابي بكر وعمر لو اجتمعتما في امر ما خالفتكما، بس شرط الامر ده ما يكونش فيه نص في كتاب ولا سنة.
جميل.
فالديمقراطيه انا ليا بحث في ذلك او فصل في كتاب في رساله للعالميه للدكتوراه منهج السنه في العلاقه بين الحاكم والمحكوم، انا كاتب موازنه بين الشورى والديمقراطيه. الديمقراطيه فيها حسنات وفيها سيئات، الشورى غير كده، بنقول ومع هذا طيب
احنا رضينا بالهم والهم مرضيش بنا، رضينا بالتصويت وهم عايزين يلطموا. احنا الأمة قالت كذا، الديمقراطية بتقول كذا، استنزلوهم كما يقولون، ما تنطحوش في الصخر.
نعم.
اه؟ الديمقراطية فيها ما زال شك، إنما خبيث خبائث الديمقراطية إن يكون فيه رأي مع وجود النص أو
الكفاف على أراضي الشعب.
لا، أو يكون أو نأخذ رأي الناس زي ما كان بيقول الواد المجرم الثاني، المجلس سيد قراره. لا، المجلس الشرع سيد القرار.
نعم.
المجلس من سيد القرار، كلنا عبيد لله رب العالمين. إنما عايز، ومع هذا إذا غاب النص، كان النص في البخاري بيقول ده الحديث في البخاري، كان القراء أصحاب مجالس عمر والشورى قبل العزم.
نعم.
يعني ما عملش تربطات، وللأسف كل الأحزاب وكثير من الجمعيات والتجمعات الشورى عندهم تربطات، يعمل تربطات قبل ما ندخل، واللي اتفقنا معاه التصويت يبقى نمسك. ده من أكبر الخطايا في إدارة الشعوب، الشورى قبل العزم.
نعم.
وكان القراء أصحاب مجالس عمر، فينبغي أمورنا تكون شورى. غابت الشورى، خذوا من الديمقراطية ما نحن بحاجة إليها، ونحن زي ما قال الرسول عليه السلام الحكمة ضلة المؤمن. هؤلاء الروم اللي عملوا الديمقراطية، هم عباد ربنا، ما هم بشر، وهم اللي نظرية فيثاغورس، ما فيثاغورس اتربى في مصر، ما نقدرش نقول ان نظرية فيثاغورس او نظرية الارشميدس او كذا نرميها لانها جاية من الغرب، لا، دي لانها نتاج تلقح حقوق البشرية نستفيد بها.
نعم.
انما لا نهملها، لان الحكمة ظلت المؤمن ان وجدها فهو حق الناس.
نعم. قبل ما نختم، كنا نودي كلمة لحضرتك للشعب السوري، ماذا تقول له في ظل هذه الاحداث؟
بسم الله، اقول لاخواني في الشعب السوري، انت اضطرني يعني يمكن اقول كلام يمكن يحرجني.
لا تفضل.
الحمد لله نحن على اتصال بقادتكم في تركيا، والحمد لله نحن مطمئنون لما وصل الينا منهم ان نهاية ابن الاسد قد حانت وقربت ان شاء الله، والشجاعة صبر ساعة. هؤلاء عربدوا القرامطة، هو احنا دول القرامطة اللي خلعوا الحجر الأسود من الكعبة.
نعم.
واللي قتلوا 30,000 حاج حول الكعبة.
نعم.
اللي القرامطة أصول النصيرية اللي هم جدود العلويين، مع أن بلغان أن من العلويين من هو يتعاطف مع الثائرين، نقول استعينوا بالله واصبروا، الشجاعة صبر ساعة. وإخوانكم والحمد لله رب العالمين الذين استطاع المجلس أن يصل إليهم في فجاج الأرض، لم ولن إن شاء الله يدخروا عنكم ما في استطاعتهم، حتى ولو كان المناصفة في لقمة الخبز. جاءنا فيه ناس في الأدغال واتصلوا بنا مضروبين بالنار في رئاهم، في الرئة، ولا يستطيعون أن يذهبوا من المشافي، لأنهم في المشافي بيجزوا عليهم ويقتلوهم، بيسلخوا البنات، بيسلخوهم. اسمه الخطيب عمر الخطيب، الطفل سن 12 سنة سلخوه، البنت سن 14 سلخوه،
حمزة الخطيب.
هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والحمد لله أن الله رب العالمين اختاركم وأقامكم في هذا الموقف ليغسل بدمائكم عار أمتكم. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، من قتل منكم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بقي منكم سيكون عزيزا كريما إن شاء الله. إن ربنا جل جلاله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سيظل حمزة الخطيب مع أخيه خالد سعيد، مع أبو عزيزي، مع هؤلاء كلهم، سيظلون إن شاء الله، ولسه التاريخ لم يتكلم. التاريخ احرصوا على الموت كما قال إمامنا وإمامكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق، احرص على الموت توهب لك الحياة، توهب لكم حياة جديدة. اللي عايز يعيش حياة المهانة وحياة المذلة ما أرخصها. الله رب العالمين قال في اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على
حياة.
أي حياة. اللي عايز يعيش، عايزين نعيش، ما عادش ينفع، لابد نريد العزة، نريد مرافقة محمد، نريد نبينا يفاخر بنا بين الأمم يوم القيامة. خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، أبو بكر الصديق، وخبيب بن عدي، كلهم قاعدين ينتظرونكم تقدموا للشهادة احرصوا على الموت تهب لكم الحياة والشجاعة صبر ساعة. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريب. أني جاءني مندوب من المجلس الوطني وقلت له أخشى عليكم من الشعار الذي سيصيب ابن الأسد والوالد اللي اسمه عبد الله صالح بعدما رأوا من القذافي اللي قتلته أمريكا.
نعم.
سيزداد شعارا. قال اطمئن، نحن أخذنا العهد على أنفسنا وقلنا إن المولود إذا خرج من بطن أمه لن يرجع إلى بطن أمه ثانية، نحن تعاهدنا على أن نموت أو ننتصر ولا رجوع. فقلت أبشروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر مثل هذا من آبائكم وأصولكم يوم بدر. وقال كأني أرى مصارع القوم، والله كأننا نرى مصارع القوم، وعن قريب إن شاء الله سنسعد بكم وسنلتقي معكم. ويكفي هذا خزيا أنه بيعيد عليكم بالأكل، يكفي هذا خزيا وعارا أنه بيعيد عليكم في الأكل، ويكفي أنظمة الدول العربية عارا أمام ربها أنها بالمهلة اللي أعطتهم له مكنوا من قتل ما يقرب من 3000 منكم. أقول لهم جهزوا للموقف جوابا غدا، ما الذي حملكم على أن تخذلوا أمتكم؟ نصر الله المجاهدين في سوريا، نصر الله الصابرين والثابتين في سوريا واليمن، نصر الله عباده المؤمنين في كل مكان، والحمد لله. أول ما الرعديد زين الهاربين وبنسمي الأسماء بأشياء، أول بقال أنا عرفتكم طلع بيان من الجبهة قلنا رعديد يتصدع، وأول ما التاني قال أنا عايز أدفن في مصر قلنا له اخرج منها فإنك رجيم، وهكذا قلنا لابن الأسدية ونقول للي اسمه المفسد مفسد اليمن. وإن شاء الله مرحلة سيكس بكو تكنس الآن، جبريل آخذ بعنان فرسه، فكونوا وراء جبريل يؤتكم الله أجركم مرتين إن شاء الله.
الشيخ الدكتور يحيى سمين بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على تشريفك وتنورتكم، وكل عام وحضرتك بخير يا فندم،
وانتم بالصحه
والسلامه يا فندم، الله يحفظك ويبارك فيك. وشكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.